وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
ساعتنا تشير إلى 5 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الأمن الإيراني يقول أن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص أن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة أعمال الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوجستان شرق إيران العميد محمد ملشاهي اعتقال مسلحين 2 بعد تسللهما داخل أراضي البلاد. وأكد العميد ملشاهي أن هذه العملية تأتي في سياق التصدي لظاهرة التهريب وللحيلولة دون دخول الأسلحة إلى الأراضي الإيرانية. وكان حرس الحدود الإيراني أعلن ضبط شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية بالمحافظة ذاتها، وكان 4 من منتسبي قوى الأمن الداخلي استشهدوا بمدينة بنبور في سيستان وبلوجستان جراء هجمات إرهابية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بحالات اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. من جهة أخرى أكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة عندما اقتحم المستوطنون قبر يوسف بحراسة مشددة. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قرب محافظة جنين الليلة الماضية، واستهدف المقاومون من مركبة مسرعة جنود الاحتلال قرب قرية فقوعة شرق جنين قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام. وفي سياق متصل اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام، في حين أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في منطقة شارع عمان شرق نابلس. استهدف عدوان جوي صهيوني ليلة أمس قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري دون وقوع خسائر بشرية. وأفادت مصادر خاصة أن الهجوم الصهيوني استهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال السورية، مضيفة أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في 2 من الصهاريج. ويأتي هذا العدوان بعد تحريض واسع شنته بعض وسائل الإعلام على حركة المعبر، بالإضافة إلى تحريض من قبل الكيان الصهيوني ضد المعبر، حيث يقع على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الأمريكي، ويعتبر نقطة استراتيجية هامة تم تحقيق عدة إنجازات من خلالها، لا سيما إنهاء وجود جماعة داعش الإرهابية. دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية سلميا. المزيد في التقرير التالي.
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نشر على موقعه الإلكتروني عن الناشط الاجتماعي في الجمعيات الدينية حسين بن عبد الله بن يوسف الصادق، وهو من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية في السعودية. حسين البالغ من العمر 47 عاما كان ينظم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف. استدعي حسين إلى مركز شرطة تاروت وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف بتهم كاذبة كإهانة الملك الحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام 2015 في موسم الحج السنوي، وتسبب بتلك المأساة في وفاة أكثر من 2400 حاج. حكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2018، وارتفع عدد السنوات إلى 13 عاما بعد الاستئناف في عام 2021. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد كشفت عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53، بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحق عشرات المعتقلين. من بين المعتقلين دون تهم عبد الله جيلان المتخرج من جامعة ويست تشستر الأمريكية، والمعروف أنه كان يعبر عبر حساب وهمي في تويتر عن مناصرته للحقوق الأساسية في السعودية. أتى اعتقال جيلان وسط حملة اعتقالات شنتها السلطات في شهري مايو ويونيو لعام 2021، استهدفت عددا من النشطاء والمدونين الشباب الذين عبروا عن آرائهم بنحو سلمي على الانترنت. من هؤلاء عبد الرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبد العزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مضي سنة من اعتقالهم. ممارسات يقوم بها آل سعود والتي تشكل خرقا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، منها الأحكام المطولة بالسجن ك34 عاما و45 عاما بحق ناشطتي حقوق المرأة سلمى الشهاب ونورة القحطاني لنشاطهما السلمي على تويتر. هذه الموجة من الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم السعودية تشكل مؤشرا على التدهور الخطير للوضع الحقوقي في البلاد. ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنه وفقا لمعدلات الاقتراع النهائية، من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب والتي سيستخدمونها لعرقلة أجندة بايدن وبدء التحقيقات في إدارته. وأشارت توقعات قناة فوكس إلى فوز الجمهوريين ب 192 مقعدا في النواب الأمريكي مقابل 164 لدى الديمقراطيين. إلى ذلك أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي عن ثقته في أن حزبه سينتزع السيطرة على المجلس من الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن بعد انتخابات التجديد النصفي. أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا، مضيفة أن الجيش يجري تحليلا مفصلا للتحقيق من تفاصيل الصاروخ. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، كما تعودنا وإياكم أن نستمع إلى الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي، وهي تحدثنا عن إحدى الشخصيات النسائية الخالدة في إسلامنا الأصيل. اليوم أعزائنا، الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي تحدثنا عن محور بعنوان أم سليم، دفاع عن الإسلام باللسان والسنان. كونوا معنا وحلقة اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن مسيرة المرأة المسلمة حقيقة في صدر الإسلام مسيرة نورانية تستحق التقدير والاعتزاز، وتستحق الوقوف أمامها من أجل أن ينتهل الإنسان من هذا المعين ليستفيد من هذا النهل في هذه الحياة وفي خضم هذه الأهوال وهذه المشاكل وهذه القضايا في معترك هذه الحياة. فأم سليم أحد هذه النماذج، وهي نموذج للمرأة المسلمة العاقلة القوية المقتدرة القوية في ذات الله تبارك وتعالى. أم سليم وهي أم أنس بن مالك، أيضا أم أنس بن مالك، وفي رواية أنه زوجها أبو أنس بن مالك تركها عندما اعتنقت الإسلام، أو هي تركته عندما اعتنقت الإسلام ولم يدخل الإسلام، وبعد ذلك خطبها أبي طلحة، ولها موقف من هذه الخطبة، إنه عندما خطبها أبي طلحة، وأبي طلحة رجل من كبار القوم، وليس هناك امرأة إلا وترغب بالاقتران بهذا الرجل باعتباره صاحب مكانة وصاحب مال وصاحب جاه في الجاهلية، فطلبت منه أم سليم طلبا، وهو أنه يقبل للإسلام، ودعته إلى الإسلام باعتبار أنه هي داعية إلى الله تبارك وتعالى. فقالت له: أنت رجل كريم وأنت رجل عزيز وشريف، ومثلي لا يرغب عن مثلك، ولكن هناك مسألة مهمة. قال: ما هي هذه المسألة؟ قالت: إنك كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، فإذا أردت اقتران بي عليك أن تعتنق الإسلام، وعليك أن تقبل دين الله تبارك وتعالى. قال: إذن إلى أين أذهب، ومن إلى من، ومن من أخذ هذا الدين؟ قالت: من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ذهب إلى النبي وعرض عليه النبي الإسلام، قال: امهلني حتى أفكر. فأمهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفكر في تلك القضية، ثم رجع إلى أم سليم وقال: ما مهرك؟ قالت: مهري لا صفراء ولا بيضاء، إنما مهري أن أعلمك أنا معالم ديني، يعني هناك شرطت علي أن أعلمك معالم الدين. فتعجب من سر هذه المرأة ومن سر الإسلام الذي جعل من هذه المرأة هكذا تفكر بهذه النظرة وبهذا التعالي عن المادة وعن كل الماديات. بعد ذلك رجع أبو سليم، أو رجع أبي طلحة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما رجع إلى النبي قال النبي لأصحابه: لقد جاء أبي طلحة وفي وجهه غرة الإسلام. فأسلم على يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يقولون ما من مهر أبرك من مهر أبي طلحة. فتزوجها وعلمته معالم الدين، وعاشت معه أفضل ما تعيش الزوجة مع زوجها، ولها قضايا حقيقة يستحق عندها الوقوف والتأمل. أيضا في حياتها مع أبي طلحة رزقه الله تبارك وتعالى ولدا، وهذا الولد مرضا شديدا، وكان أبو طلحة في سفر. وعندما رجع أبو طلحة وكان متعلق بهذا الولد فسألها وقال كيف حال، طبعا قبل ما يرجع أبو طلحة من السفر توفى هذا الولد، مات هذا الولد الصغير. فهي عندما توفى هذا الولد وكان قريب رجوع أبو طلحة أخفت هذا الولد، وعندما رجع أبو طلحة قال كيف حال ولدنا، قالت الحمد لله إنه بخير، وأخفت عن أبو طلحة ذلك لأنه راجع من سفره ومتعب. فهذه المرأة العاقلة كيف تتصرف؟ لم تتصرف بعاطفتها، وهي التي ملكت العاطفة ولم تجعل العاطفة تملكها. فتصرفت في ذلك اليوم بهذه الصورة. وعندما استقر زوجها وارتاح زوجها وأخذ قسطا من الراحة معها، سألها مرة أخرى عن ولدهم، فقالت له يا أبي طلحة، أرأيت أن أحد أعطاك أمانة وبعد مدة أراد منك هذه الأمانة، ماذا تقول؟ قال الأمانة لا بد أن أعطيه، والأمانة لا بد أن ترد، إنما ترد الأمانات. قالت يا أبي طلحة، إن ابننا كان أمانة الله عندنا، والله تبارك وتعالى أراد أن يرجع هذه الأمانة فاسترجعت الأمانة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما ذكرت ذلك لأبو طلحة استرجع أبو طلحة وحمد الله وشكر الله على هذه الزوجة الصالحة، ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه قصة أم سليم في تلك الليلة. فدعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأم سليم بالخير وبحسن العاقبة وبالبركة، ودعا لهم وقال لهم بارك الله في ليلتكم، فرزقهم الله تبارك وتعالى في تلك الليلة ولدا صالحا. ومن هذا الولد الصالح كان ذريته 12 ولدا صالحا، كلهم من العباد ومن الزهاد ومن رواة الحديث ومن أهل العلم والفقهاء. فهكذا عندما يتعامل الإنسان مع الله تبارك وتعالى بإخلاص، الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل في حياته كل البركة وكل الخير وكل العطاء. فمن كان لله كان الله له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن نعرف الله حق معرفته، فنسير في طريق الله تبارك وتعالى، ونعطي ما عندنا في طريق الله ليعطينا الله تبارك وتعالى من بركاته، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي على حضورها معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج وعلى حديثها. استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ق
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة Yeah.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا بدوري أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل. شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، ويجيب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه بأن يردد الشخص السامع الأذان معه أو وبعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل هذا العمل مستحب أو مكروه أم مباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يستحب للإنسان الجالس يستمع الأذان أن يعيد حكاية الأذان، يقرأ الأذان بعد المؤذن مباشرة. يعني عندما يقول هو الله أكبر يقول الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر بعده العبارة ذاتها. فمستحب هذا العمل، خصوصا في الأماكن التي تكون مزدحمة بالمصلين، يكون المسجد عامر بالمصلين، ففي مثل هذه الحالة يزداد استحبابا حتى يصل الأذان إلى آخر أحد مباشرة من دون محاجة إلى مكبرة. يعني
ونوع يعني من أنواع الإنصات إلى الأذان، وربما يعني القضاء على الضوضاء في بعض الأحيان أيضا.
الحالات عندما تختلف التأثير يختلف أيضا. يعني الإنسان تارة يمارس عبادة السماع، وتارة يمارس عبادة الكلام. فعندما يسمع الآية القرآنية أو الأذان يكتسب حسنات لسماعه لعبادة السمع.
نعم.
وعندما يكرر هو يكتسب حسنات، هذه حسنات اللسان. وفي هذا أيضا عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في أصحابه.
نعم.
فنادى ابن مسعود على ما أتذكر أنه قال: يا ابن مسعود عظنا. الكل تعجب أنه إنسان مسلم صحيح، مؤمن صحيح، لكن أن يعظ الرسول. فهم اعتادوا أن الرسول هو الذي يعظهم، لكن الرسول يطلب الموعظة، نعم، لأن الحالة تختلف، حالة الاستماع غير حالة الكلام.
نعم.
فالإنسان عندما يستمع الأذان يتأثر بتأثير معين، وعندما يتكلم هو بالأذان
نعم.
له تأثير آخر.
كل الحالتين مطلوبتين بالتالي.
نعم صحيح. نعم.
شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل هناك كراهة في لبس السواد؟ هناك طبعا ذكر حالتين السائل، هل في حالة الصلاة هناك كراهة في لبس السواد، أو إذا كان حزنا على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، في هذه الحالتين كيف يكون حكم لبس السواد؟
هو مستحب لبس الثياب البيضاء في الصلاة. السواد هو مكروه في الصلاة بالنسبة لأشياء معينة.
نعم.
هناك مستثنيات من هذه الكراهة، يعني العمامة، الخوف، العباءة، هذه مستثنيات.
نعم.
هذه الكراهة. فيمكن أيضا لبس العمامة السوداء ولبس الخف الأسود والعباءة السوداء من دون كراهة. بشكل عام الأفضل لبس البياض في الصلاة.
نعم.
أما أنه لبس السواد على الإمام الحسين حزنا على الإمام الحسين
صلوات
فهو لا بأس به، مستحسن. لا يوجد عندنا تأكيد في الروايات أن السواد هو علامة الحزن. لا يوجد تأكيد بهذا المعنى، وإن اعتاد المجتمع وتعارف الناس
عرفيا ربما
أي نعم، وهذا يختلف من بلد إلى بلد. في بعض البلدان يلبسون الأحمر حزنا، وبعض البلدان يلبسون الأبيض حزنا.
نعم.
فيختلف، أنه ليس شيء مسلم به عند كل المجتمعات
حسب العادات والتقاليد يعني.
نعم. أنه نعم. لهذا الإسلام هو الدين عالمي لكل الشعوب
بالفعل.
فلم يقيد الإسلام الشخص الحزين بلباس معين أو بلون معين.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذا الشرح الوافي وهذه الإجابات الشاملة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بك من جديد.
وأهلا وسهلا بكم،
حياكم الله.
يبارك فيك.
سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يحرم التدخين ابتداء؟
طبعا عند الإمام الخميني أنه حرام ابتداء أن يدخن.
نعم.
إذا كان هو غير مدمن على التدخين، لأنه حقيقة أن التدخين يوجب الإدمان
بالفعل.
فلو أدمن الشخص على التدخين لفترة معينة فربما لا يستطيع أن يتوقف عن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
فلهذا الإمام الخميني يحرم التدخين على المبتدئ ويجيزه للمدمن على التدخين، للمستمر على التدخين. لكن إذا توقف فترة معتنى بها بحيث يستطيع أن يستمر في التوقف عن التدخين، ففي هذه الحالة محل إشكال أنه هو يعود إلى التدخين. فهنا الواعظ الديني، المانع الديني يكون مقويا لإرادته على التوقف. فلهذا بعد مرور فترة من الزمن تقدر بسبعة أيام أو أكثر، فبعد انتهاء هذه الفترة يعتبر مبتدئ حكمه حكم المبتدئ تماما.
نعم.
فيحرم عليه عند الإمام الخميني أن يعود إلى التدخين، وهذا يجعله يلتزم أكثر بقراره السابق، لأنه كثير ما يحصل للمدخنين أنهم يتخذون قرارا جازما وحاسما أن لا يعودوا إلى التدخين.
نعم.
لكن من كثرة المواد المستعملة في السجائر التي تجعل الإنسان مدمنا عليها، والبدن يطلب هذا النيكوتين وهذه الأشياء الأخرى، فربما يضعف وتضعف إرادته أمام طلب الجسد لهذه الأمور، لم ينظف الجسم تماما من هذه المواد، فيبقى يطلب هذه الأشياء. فيأتي الدين ماذا؟ يقوي إرادة الشخص ويمنعه ويحرم عليه العودة إلى التدخين. فبعد 7 أيام من التوقف، عندئذ بعضهم أنه يستفيد من فترة شهر رمضان.
نعم. فرصة فعلا.
إيه 30 يوما هو توقف عن التدخين في نهار شهر رمضان. فبعضهم يستفيد من هذه الفترة ويقطع التدخين بشكل كامل. فلو عاد يكون حكمه حكم المبتدئ.
مبتدئ. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر أيضا ربما مرتبط بالمدخنين طبعا أيضا، ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
الأماكن العامة طبعا بالنسبة للمستوى الفردي، على المستوى الفردي حكمها حكم الأماكن الخاصة والعامة، لا يوجد فرق على المستوى الفردي.
نعم.
لكن الأماكن العامة خصوصا المثقفة التي التدخين فيها يعاد نوع من الخطر على من يجلس، ويقال والله أعلم يقال أن غير المدخن أكثر تضررا
نعم.
بالدخان من
أكثر عرضة للخطر. نعم.
عرضة للخطر أكثر.
نعم.
فهكذا هو يصادر حقوق الآخرين. والبعض أنا أعرف أنه حساس اتجاه التدخين إلى درجة بحيث أن لو بقي جنبه المدخن إلى فترة معينة ممكن أن يؤخذ إلى المستشفى بسوء حالته. فالبعض يتضرر جدا بهذه الحالة. وكثير من الدول أنه تمنع وتفرض غرامات باهظة جدا على من يدخن في مكان مسقف. مسقف عام أو خاص.
بالفعل.
يلا
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول، هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة معينة توقف العلاج عليه؟
نعم، فبعض الحالات، العمليات، الأمراض، الكسور، الأشياء يعني التي عادة تصاحبها آلام يصعب على الفرد العادي أن يتحملها.
نعم.
في هذه الحالة يجوز الطبيب استعمال تلك المواد المخدرة. طبعا ضمن نظام معين وطريقة معينة ومقدار معين.
نعم.
فيجوز استعمال هذه المواد. يجوزها الطبيب. ورحمة الله على السيد المرعشي النجفي،
رحمة الله عليه،
كانوا يجرون له عمليات عمليات تحتاج إلى تخدير.
نعم.
وهو يطلب منهم أن يجروا العملية من دون تخدير له.
نعم.
الله أعطى هذه الموهبة وهذه القدرة على التحمل،
سبحان الله.
لكن البعض للأسف أنه لا يستطيع أن يتحمل، مجرد أن يؤلمه رأسه شيء ولو بمقدار قليل يذهب إلى الأقراص والأدوية. وطبعا أن هذه المواد المخدرة في هذا الإطار، إطار الصحي، في إطار الصحي المقدار الذي يحدده له الطبيب، جائز لا شك.
نعم.
لكن ما زاد على ذلك يمكن أن يكون في
أيضا في بعض الحالات يعني تسبب إدمان للشخص المتلقي.
بالتأكيد. أي نعم بالتأكيد. هي نعم. أنه تترك هذه الآثار.
نعم.
يعني حتى بعد أن يتشافى ممكن أن الجسد يطلب يحتاج هذه المواد. نعم.
بالفعل. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على حضورك معنا في هذه الحلقة وعلى هذه الإجابات والتوضيحات الجميلة والشاملة. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيني، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري، وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
الفارس الشجاع. الشجاعة أو الجرأة موهبة يتمتع بها غالب عظماء الإنسانية، فهي لا تقبل التكلف ولا تستقيم معها محاكاة، وهي أيضا صفة كريمة تميز بها المسلمون بصورة خاصة. وكان المعروف عن العرب القدامى أن ظروفهم المعاشية صعبة للغاية، فكانت جل حياتهم الاقتصادية تقوم على الغزو أو السلب أو ما شابه ذلك مما كان متسالما عليه لديهم آنذاك، ولا يرون فيه أي إخلال بالشرف أو المكانة الاجتماعية، بل على العكس من ذلك، فقد كان هذا العمل يكسب القائم به رفعة وسؤددا في قبيلته وبني قومه، فكان المغيرون على الأحياء يتفاخرون بذلك وينشدون فيه الأشعار. قال طفيل الغنوي: وغارة كجرات الريح زعزعها، مخراق حرب كنصل السيف بهلولي. وهم يرون في ذلك ردءا لهم من الغارات التي يمكن أن تشنها عليهم القبائل الأخرى، كما يرون في ذلك إظهارا لشجاعتهم وقوتهم حتى لا يفكر الآخرون بغزوهم. قال المثقب العبدي: ونحمي على الثغر المخوف ويتقى، بغارتنا كيد العدا وضيومها. وقال الآخر: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. والمسلم الحقيقي شجاع أيضا بمقتضى تركيبته الذهنية الخاصة التي صقلها الإسلام وبروحه الرسالية المستمدة منه، فهو لا يعرف معنى الخوف من الموت في الله لأنه مؤمن بسلامة المصير، فلا يرى غير الجنة أعدت للمتقين في الآخرة. ومتى كان الأمر كذلك يهن عليه كل شيء في سبيل ذلك حتى نفسه. وتاريخنا الإسلامي حافل بالبطولات والتضحيات كما هو بين وواضح لدى كل من يتتبعه. وصاحبنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان ممن اتسم بأعلى معاني البطولة والشجاعة في الجاهلية وفي الإسلام. ففي الجاهلية كان شجاعا بطبعه، بل في طليعة الشجعان المغامرين، فالمعروف عنه أنه كان فارس ليل لا يعرف معنى الخوف والوجل، روى ابن سعد في الطبقات بسنده. كان أبو ذر رجلا يصيب الطريق، وكان شجاعا يتفرد وحده بقطع الطريق ويغير على الصرم أي الجماعة الكثيرة في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع، ويأخذ ما أخذ، ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام. وهذه الرواية لا تنافي كونه كان متعبدا قبل الإسلام يتأله ويعبد الله وحده. فمما لا يخفى على الباحث والمطلع أن هناك أمورا كانت سائدة لدى العرب في الجاهلية وكانوا متسالمين على أكثرها، فأقر الإسلام بعضها ونهى عن بعضها الآخر. فكان من جملة ما نهى عنه الإسلام هذه الخصال الذميمة، وهي قطع الطرق والإغارة على الناس في مآمنهم، فانتهى عنها المسلمون. ولا مانع من أن يكون أبو ذر متعبدا قبل الإسلام بسنوات ويفعل بعض هذه الأعمال ثم انتهى عنها حين نهى الإسلام عنها، إنه لا مانع من ذلك قط، ولا يخل هذا بشرفه ومكانته. هذا إذا لم نقل بأنه كان يفعل ذلك مع الفئات والقبائل التي تعبد الأصنام استحلالا منه لذلك، فمن يدري. وحين أسلم أبو ذر رضوان الله تعالى عليه زاده الإسلام شجاعة إلى شجاعته، ومنحه زخما لا تدرك حدوده، فكان من فرسان الإسلام وأبطاله من أول يوم. فقد قال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك، فإني أرى قومك عليك جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت. فانصرف إلى أسفل ثنية غزال، وهي منطقة بين مكة والمدينة، ليعترض قوافل قريش يقتطعها، ويقول: لا أرد لكم منها شيئا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن فعلوا رد ما أخذ منهم، وإن أبوا لم يرد عليهم شيئا. فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومضى بدر وأحد، ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تومي
تحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا.